الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل من الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه بالإسناد المتصل الصحيح بإسناده إلى أبي نهيك عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بإناء فيه ماء فرأيت فيه شعرة فرفعتها فناولته، فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم جمله. قال أبو نهيك: فرأيته ابن 93 سنة، فما رأيت في رأسه ولا لحيته شعرة بيضاء. في هذا الحديث معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عمرو بن أخطب رضي الله عنه حفظه الله تعالى من الشيب وهو بلغ هذا السن 93 سنة ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم بأن يجمله الله تعالى، وهذا أمر خارق للعادة، وهذا نوع من أنواع المعجزات يدخل في قسم إجابة الدعاء من المعجزات لما فيه ما هو خارق للعادة. وهذا حديث نذكره في بيان حال المؤمن والكافر في القبر، روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما تقول في هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن كان مؤمنا قال: عبد الله ورسوله، فيوسع عليه قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا. وأما الكافر فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطراق من حديد بين أذنيه ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. في هذا الحديث: فأما الكافر أو المنافق، هكذا في الرواية في الصحيحين. الراوي الذي روى هذا الحديث شك هل كان اللفظ الذي قاله رسول الله فأما الكافر، أم كان لفظ رسول الله وأما المنافق. وأيا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في المعنى شامل لجميع طوائف الكفار، لأن الكافر إما أن يكون معلنا أي مظهرا لكفره لا يخفي كفره فيتستر بالإسلام، أو مخفيا كفره يتظاهر بالإسلام ككثير من الناس الذين ليس في قلوبهم يقين بصحة الإسلام فيخفي ما في قلبه عن الناس استحياء من الناس، فهذا المخفي كفره قد يكون معروفا بين الناس بأنه مسلم لكنه عند الله كافر، ثم ينكشف أمره في القبر وفيما بعده، فهذا الكافر المعلن والكافر المنافق حالتهما في القبر واحدة. وفي هذا الحديث أن المؤمن أي المؤمن الكامل، وهو الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، جاء في هذا الحديث أنه يوسع عليه قبره 70 ذراعا أي طولا وعرضا، كما جاء في رواية لهذا الحديث 70 في 70، المعنى أن الطول 70 والعرض 70، وأنه يملأ خضرا، وأنه أي القبر يملأ خضرا أي يوضع في قبره فيملأ من النبات الأخضر من نبات الجنة. وهذا كله حقيقي ليس وهما، لكن الله تعالى يحجب ذلك عن أبصار الناس، بحيث لو فتح هذا القبر فإن الناظرين ينظرون إلى القبر كأنه بقعة ضيقة مثل ما كان حين حفر، بحيث إذا فتح القبر يخيل للناظرين أنه بقعة صغيرة ضيقة كما كانت حين حفرت، فيحجب عن أبصارهم رؤية هذا النبات الأخضر. هذا بالنسبة للأكثر. أما أهل الخصوصية من عباد الله الكاملين فيشاهدون هذا النبات الأخضر الذي ملئ به القبر، وهذا الاتساع أي اتساع مساحة القبر، والله تعالى لا يعجزه شيء، فقد يصغر الله تعالى أشياء كبيرة في عين الناظر فيريه صغيرا وهو كبير، وقد يكبر الشيء الصغير في عين الناظر فيريه كبيرا، ولا يقيس أمور القبر وأمور الآخرة على أمور الدنيا إلا جاهل. والحكمة في إخفاء الله تعالى حقائق أمور القبر وأمور الآخرة ليكون إيمان العباد إيمانا بالغيب فيعظم ثوابهم. وورد في حديث رواه البراء بن عازب رضي الله عنه مما هو بشرى للمؤمن في قبره: إن المؤمن أي المؤمن الكامل يفتح له في قبره باب إلى الجنة فيأتيه نسيمها أي هواؤها الطيب. وورد في حديث أنس السابق في الصحيحين أنه يقال للمؤمن: انظر إلى هذا أي المقعد في جهنم، قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيراهما جميعا، أي أنه يفتح له باب في قبره ينظر منه إلى جهنم فيرى فيه مكانا كان يسكنه لو كفر بالله، كان يسكنه لو كان كافرا، ويفتح له في قبره باب إلى الجنة فيرى مقعده الذي يتبوأه في الآخرة، فيعرف فضل الإسلام حين ذلك معرفة عيانية كما كان يعرف في الدنيا معرفة قلبية. الواحد من المؤمنين حين يكون في حياته الدنيوية يعرف أن المؤمن يجعل له مسكن يتبوأه أي ينزله يوم القيامة، وأنه لو كان كافرا لكان له مقعد يتبوأه أي ينزل فيه إلى أبد الآباد. ويفهم من قوله صلى الله عليه وسلم في حق الكافر: ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أن المؤمن لا يضيق عليه في قبره، بل يظل قبره واسعا ابتداء وانتهاء، وليس كما يتوهم بعض الناس أنه يضيق في البداية على كل أحد ثم يوسع على المؤمن، فهذا لا يليق بكرامة المؤمن عند الله إلا المؤمن العاصي الذي مات بلا توبة، فإنه يصح في حقه أن يضيق عليه قبره إلا أن يسامحه الله تعالى ويرحمه من ذلك. لكن هذا المؤمن العاصي إذا ضيق عليه في قبره فإنه لا يستمر على ذلك، لأن عذاب القبر لا يستمر على عصاة المؤمنين بل ينقطع، فلا يصح ما يقال إنه لا يسلم من ضغطة القبر أحد. فإذا نظرنا إلى أن ضغطة القبر إنما وردت في حق الكافر، ولم يذكر في هذين الحديثين الصحيحين حديث أنس بن مالك السابق وحديث البراء بن عازب إلا في حق الكافر، علمنا أن ما ورد في حق سعد بن معاذ أنه ضغط عليه في قبره ثم أفرج عنه لا أصل له، لأن سعدا رضي الله عنه كان من المؤمنين الكاملين، فهو لا شك ينطبق عليه الحديثان المذكوران، وفيهما أن المؤمن أي الكامل يوسع عليه قبره، فأنى يلحقه التضييق، كيف وقد ورد في فضل سعد رضي الله عنه أن العرش اهتز لموته، فمن اهتز عرش الرحمن لموته كيف يليق بمقامه أن يصيبه ضغطة القبر ولا يصح ما قيل إنه كان لا يحترز من البول فعذب بذلك، لأن بعض الناس قال إن سعدا رضي الله عنه وإن كان فاضلا كان لا يحترز من البول، فكان جزاؤه على ذلك أنه ضيق عليه في قبره، وهذا لا يصح في حق سعد. هو حديث أن عذاب القبر يكون أكثره من عدم الاحتراز من البول صحيح، لكن مثل سعد هذا لا ينطبق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه وصف سعدا هذا بأنه شديد في أمر الله. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في حق سعد رضي الله عنه: لم يكن في عشيرة بني عبد الأشهم أفضل من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر، فينبغي أن يكون ما نسب إلى سعد رضي الله عنه أنه ضغط عليه في قبره غلطة فظيعة. وهذان الحديثان الصحيحان يعارضان ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو أفلت أحد من ضغطة القبر أفلت منها هذا، أي سعد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.